أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 28، ما زلنا في المحسنات المعنوية. المحسن السابع، الرجوع. يقول: هو العود إلى الكلام السابق بنقضه وإبطاله لنكتة كقوله. إذن تقول كلام ثم تعود في كلامك الثاني إلى نقض الكلام الأول. تقول: قف بالديار التي لم يعفها القدم، بلا وغيرها الأرواح والديم. في البداية قال لم يعفها القدم، ثم قال لا، عفاها القدم، بل حتى غيرتها الرياح والمطر. أرواح يعني الرياح، والديم يعني المطر. فإذا قف بالديار التي لم يعفها القدم من باقية، ثم تأتي في الكلام الثاني تنفي كلامك الأول، تقول لا، بل عفاها القدم أكثر من ذلك، وغيرتها الرياح والأمطار. فإذا رجوع إلى الكلام السابق بنقضه وإبطاله، طبعا لنكتة، والنكتة إظهار التحير والتدله، بنفس التحير معنى التحير، كأنه أخبر أولا بما لا تحقق له، ثم أفاق بعض الإفاق فنقض الكلام السابق قائلا: بلى، عفاها القدم وغيرتها الأرواح والديم. بمعنى التحير، عطف تفسيري. نعم، أفاق يعني صحى من نومه، قاعد استفاق، كان غافل فأفاق. ليش قال بعضه؟ ثم أفاق، كافي شوية لك عليها. ثامنا، التورية في الهامش، ويسمى الإيهام أيضا. هي أن يطلق لفظ أو يطلق لفظ له معنيان: قريب وبعيد، ويراد البعيد اعتمادا على قرينة خفية، وهي ضربان. يعني قرينة خفية يعني غير صريحة، غير واضحة إلا بعد التفكير، يعني مو قرينة بديهية واضحة. وهي ضربان: الأول مجردة، وهي التورية التي لا تجامع شيئا، يعني لا تجتمع مع شيء، تجامع يعني تجتمع، مما يلائم المعنى القريب، نحو الرحمن على العرش استوى. من يقول بالتجسيم يقولون أن الله عز وجل له عرش ويستوي عليه مثل الملوك، وله أطيط كأطيط الرحل كما يقولون، حتى له صوت، من يقعد شايف الكرسي شلون هذا الصوت، بس صوت يعني يتناسب مع عرش الله، صوت عالي يعني انه كأطيط السرير كما يقولون. نعم ايه متين. فعندهم هذه حالة التجسيم من الآيات القرآنية، فهموا ان الله جسم. طبعا الروايات بعد الموضوع عندهم الإسرائيليات ثبتت هذا انه رجل امردون له نعلان من ذهب مدري كذا، المهم انه هذه اللي ينكرونها عادة بس موجودة عندهم. حتى في كلام ابن تيمية عندما وقف على المنبر قال ان الله ينزل كنزولي هذا، ونزل خطوة من المنبر اساس انه تحرك من مكان الى مكان. فعندهم اعتقاد بالجسمية حتى لو كانوا الآن ينكرون كتبهم تثبت قولهم بالجسمية. لذلك يقولون لا يرى في الدنيا لكن يرى في الآخرة. ولما يقول يرى في الآخرة يثبت أن الله جسم، ولا لا يرى مفروض أنه لو كان لا يرى في الدنيا أيضا لا يرى في الآخرة لنفس العلة أنه ليس بجسم. فالرحمن على العرش استوى، جلس على العرش، هذا المعنى القريب، ولكن لوجود القرينة العقلية أن الله ليس بجسم، أن خالق هذا الكون ليس بجسم، فهو الذي خلق المكان والزمان، هو الذي أين الأين فلا أين له، الذي خلق الزمان فلا زمان له، وهو الذي كيف الكيف فلا كيف له كما في نهج البلاغة. بدلا بهذه القرينة العقلية رح نأخذ المعنى البعيد، فإنه أريد باستوى معناه البعيد، وهو استولى على العرش. استوى يعني استولى، العرش بمعنى العلم، فالقرآن الكريم كذلك الكرسي. فالرحمن على العلم استولى، يكون عالم عليم. طبعا هاي آية الثانية تثبت أنه ليس كمثله شيء، بس بالأساس ليس كمثله شيء إشارة إلى الدليل العقلي مو تأسيسي. مرة يكون الآيات تأسيسية، مثلا أقم الصلاة تأسيسي، تدعو إلى إقامة الصلاة تبين شيء، ومرة عندنا الآيات إرشادية إلى أحكام عقلية. فليس كمثله شيء آية إرشادية، متأسس أن الله ليس كمثله شيء عندك أنت في عقلك أن الله ليس كمثله شيء، فالآية إرشاد إلى حكم العقل. وعندنا آيات إما تكون تأسيسية أو إرشادية. فالرحمن على العلم استولى، عندنا احنا في اهل البيت عليهم السلام كانوا اشباحا يحومون حول العرش، او كانوا حول العرش. البعض شنو يفهم انه اتذكر من جماعتنا يفهم ان العرش شيء مادي، يقول بانه اذا كانوا قبل خلق الكون يحومون حول العرش، الكون بعده مو مخلوق، هذا العرش وين موجود؟ يفهمون انه شيء مادي. وقاعد تطرح ترى بعض الكتب هم قاعد تطرحها، ما قادرين أن العرش مو معناته كرسي، أنهم كانوا يحومون، كانوا في ذاك الوقت أشباح غير مادية. الشيء المادي لا يحتاج إلى مكان، الشيء المادي يحتاج إلى مكان، غير المادي يعني معنوي غير مادي، فغير المادي بعد ما له مكان. نعم أمور مو مادية، هي مو مادية يعني هذه السماوات، السماوات السبع هي أمور مادية ولا غير مادية؟ يعني الملائكة مو مادة، حتى نقول مثلا في السماء السابعة كان أكو مكان هو سماء والملائكة موجودين، مو مكان، هو شيء نعم يعبر عنه بالمكان لكن شيء غير مادي، لأن الملائكة مو أشياء مادية حتى يكون لها مكان. يعني حتى الروح الآن عندما نقول تخرج من البدن تذهب إلى عالم البرزخ، عالم البرزخ شنو؟ ما ندري إنه هذه الروح غير مادية، فراح تنتقل إلى مكان غير مادي، بس القرآن بيقرب المعنى والرواية تقرب المعنى حقنا. فتقول عالم البرزخ مكان بين الدنيا والآخرة، مو مكان مادي، هو أمر غير مادي. بس مشكلتنا احنا دائما نتعامل مع الماديات، فأذهاننا مباشرة تروح للشيء المادي. حتى الآن حينما نقول الله تيك صورة ذهنية، لازم تحولها إلى شيء مادي حتى تقدر تفهم، مع أن العقل قادر على تصور المعنويات، لكن حتى تصور الله عز وجل بأي تصور لا يمكن، لأنه ليس الحقيقة مهما تصورت. فإذن العقل قادر الآن حينما نقول حب الأبوين، مرة تتخيل أب مثلا واقف عند ابنه تحوله إلى شيء مادي، ومرة لا، أنت تقدر تتخيل تتصور شنو يعني حب الأبوين بدون ما تصور أن أب وولد واقفين يم بعض. نفس الحب بما هو حب، أنت عندك صورة ذهنية موجودة عنه، لكن أكثر الناس ما يقدرون. لابد أن تعطيهم مثال، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، لازم تحول لهم إلى مثال مادي حتى يفهمون أن العقيدة بهذا. كلمة طيبة يعني العقيدة، فالعقيدة مثل الشجرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. فإذا ثبتت العقيدة، رسخت العقيدة عندك، راح يصير لها ثمار. إذا ما رسختها مثل الشجرة التي تجتث من فوق الأرض ليس لها قرار. فإنه أريد باستوى معناه البعيد، وهو استولى ولم يقترن به شيء مما يلائم المعنى القريب الذي هو الاستقرار. ماكو شيء استوى وبين أنه شيء مادي، أنه المطلوب منا المعنى المادي، بل عندنا القرينة العقلية، وهذه القرائن العقلية يعني الأدلة العقلية تمشي من أول القرآن إلى آخر القرآن. هذا ليس كمثله شيء، يمشي معك من أول القرآن إلى آخر القرآن كدليل عقلي عندك. ما لا كما يقولون أن الله له يد، ولكن لا نعلم كيفية اليد. له يد بخمسة أصابع، أن الله أيضا يضحك حتى تبدو نواجذه كما في الرواية اللي عندهم، يعني يضحك وأسنانه تبين، بس يقول أسنان لكن لا نعلم كيفيتها، وعنده عين لكن لا نعلم الكيفية، عنده أذن لكن لا نعلم الكيفية. وجسمنا وانتهى الموضوع، بعد الكيفية مو مهم. أن نفرض عنده أذن ولكن بدل ما تكون بهذا الشكل تكون مربعة، وكيفتها أنت، جعلتها ضمن المادة. فإذن القسم الأول، الضربان الأول، التورية المجردة التي لا يكون، لا تجتمع مع شيء، يعني لا يوجد فيها قرينة تتناسب مع المعنى القريب. والثاني مرشحة، وهي التي تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب، نحو السماء بنيناها بأيد. أريد بأيد معناها البعيد، وهو القدرة، وقد اقترن بها. نقول في الآية مرة يقول الله عز وجل والسماء بنيناها، أو والسماء بنيناها، والسماء بنيناها بدون ما يأتي بأيد، مرة لا، بنيناها بأيد. فعندنا أن البنيان عن طريق اليد، فأتى بما يلائم المعنى القريب وهو المعنى المادي، فالبناء عن طريق اليد. لما هناك ما كان عندي قرينة على ما معنى استوى، هنا عندي أن البناء عن طريق اليد، هذه قرينة تبين المعنى القريب. نعم العرش استوى، لا بد، قلنا بأنه نفس كلمة استوى، ماكو استوى يعني جلس بطريقة مثلا، أما نفس العرش لا. إذا قلنا أنه العرش مثلا بمعنى العلم، فما راح يصير قرينة، بما يلائم نفس الكلمة، بما يتلائم مع نفس الكلمة. على كل ممكن تقول الآن العرش، نخلي هذا المثال للثاني، نقول ممكن نأتي في الأول بمثال ثاني أن ما يكون أي قرينة. نسوى السماء بنيناها بدون أيد. أريد بأيد معناها البعيد، وهو القدرة، وقد اقترن بها ما يلائم المعنى القريب الذي هو الجارح المقصوص، وهو قوله بنيناها، إذ البناء يلائم اليد. فإذا أتى بأيد يأتي بكلمة ثانية بنيناها، والبناء يكون عن طريق اليد، فقط يكون القرينة على أنه يريد اليد المادية. وين بها؟ معناها البعيد، وقد قرن بها، قرن باليد بأيد، وقد اقترن بأيد ما يلائم المعنى القريب الذي هو الجارحة. فإذا أتى بأيد وأتى ببين بنيناها تصير قرينة على أن اليد هي اليد المادية. لكن نقول هذا المعنى لا نأخذ به، وإنما نأخذ المعنى البعيد وهو القدرة، لأنه توجد عندنا قرينة عقلية أن الله عز وجل وأن الله سبحانه ليس بجسم، فلا نأخذ المعنى القريب حتى لو كانت عندي قرينة في الآية تبين أنه اليد بمعنى بالمعنى القريب، أنه يريد المعنى القريب لوجود القرينة، مع ذلك لا نأخذ، لأن القرينة العقلية هنا مقدمة، والقرينة العقلية الدليل العقلي يقيني مو ظني، يقيني أن الله ليس بجسم، فراح تمشي معك حتى في هذه الآية. فإذا التورية مجردة والتورية مرشحة. تاسع، الاستخدام وله صورتان، إحداهما أن يراد بلفظ له معنيان، أحدهما قل أن يراد أحدهما، أن يراد بلفظ له معنيان، أحدهما نائب فاعل ليراد، أحد نائب فاعل ليراد. فإذا اللفظ له معنيان يريد معنى واحدا من المعنيين، ثم تأتي بضمير، أنت أردت المعنى الأول، هذا الضمير يعود إلى المعنى الثاني، تأتي في كلامك بلفظ له معنى، تأتي بضمير، هذا اللفظ له معنيان، أنت أردت المعنى الأول في كلامك ثم أتيت بضمير وتريد المعنى الثاني، ثم يراد بالضمير العائد إذا إلى ذلك اللفظ معناه الآخر كلفظ السماء في هذا البيت. نطبق، يقول إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناها، يعني رعينا السماء، وإن كانوا غضابا. فإذا نزل السماء بأرض قوم رعينا السماء، نقول السماء بمعنى، والضمير يرجع إلى السماء بمعنى ثاني. هنا إذا نزل المطر بأرض قوم رعينا النبتة، كأول السماء راجع إلى المطر، والسماء الثانية راجع إلى النبت. فإذا نزل السماء بأرض قوم رعينا السماء، السماء معنى مجازي بمعنى المطر الأول، فصار عندي السماء بمعنيين، بمعنى المطر اللي هو سبب معنى المطر، قال السماء بمعنى المطر، والسماء بمعنى النفث. فاستعمال مجازي واستعمال مجازي، كانت السماء المعنى الأول المطر وإن كان معنى مجازي، والسماء الثاني اللي هو الضمير راجع إلى السماء لكن بمعنى النبت، فصار عندي معنيين، السماء له معنيان مجازيان، المطر والنبت. استعملنا الكلمة الأولى اللفظ في المعنى الأول النبت، ثم الضمير في المطر والضمير هو العائد على السماء لكن بمعنى النب، فصار عندي استعمال الضمير بمعنى بالمعنى الثاني. هذه يسمونه استخدام. نعيد: إحداهما أن يراد بلفظ له معنيان، أحدهما مثل السماء يراد معنى المطر، ثم عندنا ضمير، ثم يراد بالضمير العائد إلى إذا ذلك اللفظ إلى ذاك اللفظ اللي هو السماء، لكن يراد منه معناه الثاني. نعم، أي يسمونه الاستخدام، لأن عندك مجازين الضمير يعود على معنى ثاني غير المعنى الأول. بس فنية بالعبارة قاعد تستعمل تتفنن باستخدام الضمير، فاستخدمت الضمير في معناه الثاني مع أنه عائد على لفظ واللفظ استعملته بالمعنى الأول. استخدمت اللفظ الأول باللفظ في المعنى الأول والضمير العائد على اللفظ في المعنى الثاني. أراد الشاعر بها الغيث وبضمير رعيناها الراجع إليها معناها الآخر أي النبت، وكلا المعنيين مجازي، إذ المعنى الحقيقي للسماء الفضاء الوسيع التي نراها فوق رأسنا. هذا النوع الأول أو الصورة الأولى في الاستخدام. الصورة الثانية أن يرجع إلى لفظ له معنيان ضميران. في قوش قاعد يقول هو أمس في تقديم وتأخير، أن يرجع ضميران إلى لفظ له معنيان، أي ضميران فاعل يرجع. عندك ضميرين في الكلام، الضمير الأول يرجع إلى لفظ، الضمير الثاني يرجع إلى نفس اللفظ، ولكن الضمير الأول له معنى والضمير الثاني له معنى. أن يرجع إلى لفظ له معنيان، أن يرجع ضميران إلى لفظ له معنيان، ثم يراد بأحدهما معنى وبالآخر معناه الآخر، كلفظ الغضا في هذا البيت. فسق الغضا، الغضا نوع من الشجر، فسق الغضا والساكنيه، هذه الهاء يرجع إلى الغضا، ساكنيه الهاء يعود على الغضا. وإن هم شبوه، هذه الهاء تعود إلى الغضا على الغضا. فعندك ضميرين، الهاء في ساكنيه والهاء في شبوه، أي صارت اللهجة الكويتية شب النار لغة عربية هي. شبوه يقول شب النار، شبوه بين جوانحي وضلوعي. فإذن عندنا ضميرين يعودان على نفس الكلمة، الضمير الأول في معنى والضمير الثاني في معنى ثاني. النوع الأول كان عندك الضمير يعود على نفس اللفظ، اللفظ مستعمل في معنى والضمير مستعمل في معنى ثاني. الآن في الكلام عندك ضميرين يعودان على نفس الكلمة، استعملنا الضمير الأول في معنى، الضمير الثاني في معنى ثاني. فسق الغضا نوع من الشجر، الساكنيه يعني ساكني المكان الذي يوجد فيه هذا النوع من الشجر. فصار الضمير لا يعود، وإن كان يعود إلى الغضا ولكن بمعنى المكان الذي فيه هذا النوع من الشجر، لكن من باب الاستخدام. وإن هم شبوه يعني شبوا النار من هذا النوع من الشجر، شبهوا النار الناتجة من هذا الشجر، فصار الضمير الأول عائد إلى المكان الذي يوجد فيه الشجر، والضمير الثاني يعود على النار الذي ينتج أو التي تنتج من هذا الشجر. هذا يسمونه استخدام.
آه
إيش بيقولون؟ هذا أسألك الدعاء الظاهر يبيلة. يعني شبوا النار بين الجوانح والضلوع، وأسألكم الدعاء. كن مفعول به ما دام وساكنيه فيصير مفعول به. على كل ما لنا شغل عن بالمعنى، المعنى حتى ما لنا شغل بأنه شنو، المهم أنه واضح أنه يريد أن يقول عندي ضميرين يرجعين إلى لفظ واحد ولكن بمعنيين، أسميه استخدام. الأول المكان، الثاني النار. فمعناه الأصلي شجر خاص، يعني المعنى الأصلي للغضا، لكن أراد من الضمير الراجع إليه في الساكنيه المكان الذي فيه هذا الشجر، وبالمنصوب في شبوه، يعني الضمير يريد النار الحاصلة من هذا الشجر. طبعا ضمير منصوب مفعول به، والواو فاعل. النار الحاصلة من هذا الشجر، وكلا المعنيين مجازي. ويجوز في كلا قسمي الاستخدام أن يكون المعنيان حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين. عاشرا اللف والنشر. سامعين لف نشر مرتب، ولف ونشر مشوش. يقول اللف في اللغة بمعنى الطي، تطوي الشيء تلفه، مثل ما نقول لف الشيء نطويه يعني. والنشر بمعنى الفتح، فتلفه أو تنشره، النشر الثياب. وفي الاصطلاح النشر على قسمين، مجمل ومفصل. المجمل ذكر متعدد على الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعيين من جانب المتكلم، ثقة بأن السامع يرد آحاد هذا المتعدد إلى ما هو له بالقرائن اللفظية أو المعنوية. أطبق الحين مع المثال. فاللفظية مثل رأيت الشخصين، الشخصين مجمل، شخصين، ما قلت رأيت علي زيدا وبكرا. إذا قلت رأيت زيدا وبكرا أنت فصلت، فتقول رأيت الشخصين كلامك مجمل، ثم تقول راكبا وجالسة، شخصين شنو صار؟ صار ذكر وأنثى، رجل وامرأة. إذن كلامك كان مجمل، لم تقل رأيت زيدا وزينب حتى تقول راكبا وجالسا، فكلامك كان مجمل بدون تفصيل، لذلك سماه مجمل. والمفصل تفصل تبين بالتفصيل. فاللفظية مثل رأيت الشخصين، فإذا ذكر متعدد على الإجمال، الشخصين متعدد ولكن مجمل غير مفصل. ثم ذكر ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعيين من جانب المتكلم، لم يقل رأيت الشخصين، الشخص الأول راكب والشخص الثاني جالس، ما فصل. فأنت ترجع تقول راكب يرجع إلى الذكر إلى الرجل، والجالس يرجع إلى المؤنث، فالشخصين رجل وامرأة ثقة بأن السامع يرد آحاد هذا المتعدد إلى ما هو له بالقرائن اللفظية أو المعنوية. فإذا المثال اللفظية يعني في عالم اللفظ حينما استعملت صفة لمذكر وصفة لمؤنث فتعرف أنه اثنين مذكر ومؤنث. يعني آحاد مثل راكب وجالس أو آحاد الشخصين الإجمالي الشخصين يعني الشخص الأول الشخص الثاني. فمن تذكير راكبا وتأنيث جالسة يفهم بأن أحد الشخصين رجل والآخر امرأة. هذه القرينة اللفظية. القرينة المعنوية من حيث المعنى مثل لقيت الرجلين مكرما وموهنا، فالإكرام يكون للصديق، الإهانة توجه للعدو، فتفهم أن الرجلين أحدهما صديق والثاني عدو من خلال المعنى، من خلال اللفظ مكرما وموهنا مستعمل في الرجلين. أما ما تبين لا تظهر الصفات وإنما من خلال المعنى تفهم أن أحد الرجلين صديق والثاني عدو. فمن معنى المكرم والموهن يفهم بأن أحد الرجلين صديق والآخر عدو. مثال آخر، مثال قرآني، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. من القائل؟ قالوا الفاعل. من القائل؟ من الفاعل؟ الهود. الهود والنصارى يعني قالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فمن خلال المعنى عرفت من هو القائل مع أن الآية لم تأتي بالفاعل واو جماعة، أتت بواو الجماعة. أنت فهمت من خلال الكلام أنهم هم القائلين اليهود والنصارى. فإن الضمير في قالوا لليهود والنصارى، فذكر الفريقان على وجه الإجمال. اللي في واو الجماعة شيء مجمل، لم تقل الآية قالت اليهود والنصارى. فذكر الفريقان على وجه الإجمال، ثم ذكر ما لكل منهما. فاليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وتقول النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى. فالكلام الأول للأول، كلام الثاني للثاني. أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. هذا المجمل. المفصل ذكر متعدد على التفصيل، ثم ذكر ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعيين من جانب المتكلم، ثقة بأن السامع يرد آحاد هذا المتعدد إلى ما هو له بالقرائن اللفظية أو المعنوية، مثل لقيت الصاحب والعدو فأكرمت وأهنت، يعني فأكرمت الصاحب وأهنت العدو. فترجع الأول إلى الأول والثاني إلى الثاني. الصفة الأولى أكرمت ترجع إلى الصاحب، وأهنت ترجع إلى العدو. فيفهم من المعنى أن أكرمت راجع إلى الصاحب وأهنت راجع إلى العدو. والمفصل ينقسم إلى قسمين، المرتب والمشوش.
مهم.
الأمثلة هذه المباركة
والمشتركة الآن قاعد يبين معنى النشر. شو المعنى نشر؟ بعد الآن حين راح يتلف ونشر مرتب. ضمن الكلام موجود يعني اللف لما يقول الشخصين هذا لف فصلتم صار نشر، ترجع الصفة الأولى للأول والثاني للثاني. يقالوا بس ذكر من كان هودا أو نصارى
طبعا.
لا بواو الجماعة راح يعود إلى اليهود والنصارى، يعني قالت اليهود والنصارى الحلف ونشر لم يكن عندك متعدد مع متعدد، يعني مع المفصل رحيك، مع المجمل ما عندك لف ونشر مرتب، لازم بالمتعدد حتى الأول الصفة الأولى ترجع للأول، الصفة الثانية ترجع للثاني، لف ونشر مرتب. الصفة الأولى إذا رجعت للثاني والصفة الثانية إلى الأول يصير لف ونشر غير مرتب. والمفصل ينقسم إلى قسمين، المرتب والمشوش. المرتب هو إتيان النشر على ترتيب اللف بأن يكون الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد في اللف والثاني للثاني وهكذا إلى الآخر. فإذا الصفة الأولى ترجع للأول، الصفة الثانية ترجع للثاني، الصفة الثالثة ترجع للثالث، هذا أسميه لف ونشر مرتب. نحو ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه راجع لليل ولتبتغوا من فضله راجع للنهار. فصار الصفة الأولى للأول والصفة الثانية للثاني، وهذا لف ونشر مرتب. فيقول فالليل والنهار لف، والسكون وابتغاء الفضل نشر، وكان النشر على وفق اللف لأن السكونة دليل جعل الليل والابتغاء دليل جعل النهار. لما يقول لتسكنوا فيه راجع شنو؟ راجع لليل. تبتغوا من فضله راجع للنهار، انتهى.
شلون مجمل؟
والنشر يكون
فيه
بالمعنى
مجمل مو مفصل.
سيني مفصل. تقول مفصل المعنى. يعني السكون في الليل ابتغاء في النهار. لا هنا الآن كلامنا مو في المجمل، كلامنا في المفصل الآن. هذا التقسيم للنف لف ونشر مرتب مشوش للمفصل ليس للمجمل. فيها تفصيل بس ما عندك ما ذاكر منه. تبي تقول لف ونشر مرتب هذه الواو الجماعة ما عندك أول وأول ثاني وثاني.
الترتيب يكون
فيه العاد. نعم لازم اثنين يكون، إذا قد ذكرت صفتين لازم عندك هنا اثنين. أما إذا ذاكر واو الجماعة واحد نعم يعود على متعدد، بس ما تقدر ترجع الصفة الأولى للأول والثاني، ما عندك متعدد. المشوش هو إتيان النشر على غير ترتيب اللف ويكون على قسمين، ألف معكوس الترتيب نحو وجعلنا الليل والنهار آيتين لتبتغوا فضلا من ربكم، هذا للنهار الصفة الأولى للأول، والصفة الثانية عفوا الصفة الأولى للثاني والصفة الثانية للأول، ولتعلموا عدد السنين والحساب، هذا راجع لليل. فالليل والنهار لف.
نعم
ما
مسكن إلا في الحساب.
انت تقول الله ما يقول هذا.
هذا
لا ما يرجع الى الاثنين. نبي نبين المثال شنو يسألونك عن الأهلة قل الناس بعد ان فيها تعلموا ما هذه. على كل فهو علم العدد السنين والحساب يكون في الليل عن من الليل والابتغاء يكون للنهار. بعد الآن احنا نقول الآن على فرض انه يرجع للليل قلنا الآية المثال ما يكون مناسب نغير المثال لأن بنفهم المعنى. الآن قد يكون المثال مو صحيح لكن نفهم المعنى. شو المعنى؟ شو المعنى معكوس الترتيب؟ هذا للنبي. الآن المثال قد يكون مناسب ما مناسب. الآن على فرض أن علم العدد السنين والحساب راجع إلى الليل والنهار فيه ابتغاء الفضل، على فرض أن معنى الآية هو هذا، فالليل والنهار لف وكل من ابتغاء الفضل وعلم عدد السنين نشر، وكان النشر خلاف اللف لأن ابتغاء الفضل دليل النهار وعلم عدد السنين دليل الليل. هذا معكوس الترتيب. باء مختلط الترتيب يعني ما مرتب، كقوله هو شمس وأسد وبحر جودا وبهاء وشجاعة. الجود الأول راجع للثالث اللي هو الجود راجع للبحر اللي هو الصفة الأولى ترجع إلى الثالث، بهاء راجع للشمس فالثاني راجع للأول، وشجاعة الثالث راجع للثاني. هذا مشوش إنه غير مرتب مختلط الترتيب.
بس لا يكون في مقبول يعني
شنو فيه؟ قرينة طبعا مع القرآن يعني انه الجود يتناسب مع البحر، البهاء مع الشمس، والشجاعة مع الأسد. طبعا في حسن، ايه شلون عيب ما في حسن؟ هذا يخليك مو يقولون حتى يلفت انتباه السامع قاعد يفكر انه شو المقصود كلامه، شنو معنى كلامه. لا انه راح يخليك تلتفت، بعد الالتفات تبدا تحلل العباره، فحقق هو الشيء اللي يبي انك انت تلتفت له. حقق الالتفات بعد التفكير تقدر ترجع كل شيء الى مكانه. بس انت مو هدفك التشويش، انت هدفك تبين اكو في كلامك اكو حسن، اكو تفنن بالعبارة. لا اقول في تفنن بالكلام، مرة تخلي الاول ثاني الثاني الثالث، نقول تفنن في كلامك، غير الترتيب. هذا يخلي السامع ينتبه لك انه قال شنو هذا الاستعمال استعمله، يحاول يفكر في العبارات الموجودة، فمع التشويش تخلي العبارة ترسخ في ذهن السامع. أقول قد أنه يسبب الرسوخ في ذهنه. نقعد نتكلم مع ناس يفهمون البلاغة مو مع العوام. زين العوام يقول هذا يخربط ايش قاعد يقول، بس الإنسان تحط واحد لغوي يسمع هذا الكلام ما أحلى هذا الكلام يقول. أما مع العوام، مع العوام كل شيء ما يبون، مسائل شرعية ما يبون، عقائد ما يبون، أخلاق ما يبون، بس يبون فلوس. حط لك مجلس وزع فيه فلوس لو دينار، ينترس لك 2,000-3,000,000,000 واحد يك، قل تعال درس عقائدي، 5 قاعدين يسمعون لك. نخلي هذا بعد إلى الدرس القادم إن شاء الله. بالامتحان يوم الاثنين مسموح لكم تفتحون الكتاب. زين؟ لا نفس الامتحان ما راح أغير شيء. خلي الكتاب عشان تقدر تطلع لي النكات البلاغية من الأبواب المختلفة بدل ما يكون محفوظ في ذهنك موجود على الكتاب تقدر تطالع. الفهرس زين وين فهرس قدام زين تروح للفهرس تقدر تعرف انه مثلا النفض اكو موجود هنا ولا ما موجود، واحسن من انه يكون عن طريق الحفظ ومن الذاكره ممكن تنسى مع الامتحان. فمسموح لكم ان شاء الله تفتحون الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.